أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. الكلام في النقطة الخامسة، صحيفة الإشكالات والتساؤلات. بهذا الوقت القصير نأخذ شيئا ضئيل قليل قليل لا كثير حتى ننهي الكتاب، ما عندنا شيء نطبق العبارة تنتهي الحمد لله. لم يكتفوا منكروا المعاد بإنكارهم فقط، وإنما أصدروا شبهات حول المعاد، وهذا ديدن الماديين وديدن الغير إسلاميين وديدن المشككين في خلق الله تبارك وتعالى وفي قدرة الله تبارك وتعالى وفي مشيئة الله تبارك وتعالى. الشبهة الأولى المسمى بأسفار المتكلمين هي شبهة الآكل والمأكول، وشبهة الآكل والمأكول مفادها لو أكل إنسان إنسانا آخر، لو أكل الإنسان إنسانا آخر ومات ذلك الإنسان الآكل، العذاب على أي شيء منهما، على الآكل أم على المأكول؟ هذه الشبهة. فإن قلتم على الآكل فمن باب أولى أنه وقع على المأكول، فما ذنب المأكول؟ لأنه جزء من. وإن قلتم على المأكول لقلنا أن المأكول ما هو ذنبه يعذب بذنب غيره. وإن قلت أن العذاب يقع على الآكل والمأكول فهذا أصبح اثنين وليس شنو، وليس واحد، ما كنت حاطك. وإن قلت أنه لا يقع على كليهما، هذا يحجب هذا وهذا يحجب هذا، هذا ترجيح بلا مرجح. فإذن العذاب الذي يقع على الآكل أو على المأكول فهذا ظلم، وبما أنه لا ظلم في ساحة الله تبارك وتعالى فإذن المعاد ليس هو إلا روحاني فقط، ليس جسماني، ليس جسماني. هذه شبهة الآكل والمأكول، تسمى شبهة الآكل والمأكول. الجواب على ذلك، الجواب على ذلك لمقدمة علمية، إن الإنسان كل 10 أعوام يتبدل جسمه بتبدل خلاياه، فالسيد الفلاني بأول 10 سنين ليس هو السيد الفلاني بال20 سنة، يعني قصدي شنو، ليس جسده هو هو، وليس جسد الفلاني للسيد الفلاني بال20 سنة المن للسيد الفلاني هو نفسه بال80 سنة. فلو عاش إنسان 80 سنة كم بدن عنده صار بتبدل الخلايا الجسدية؟ 8. فلو أكل هذا الإنسان الإنسان بال20 أو بال60 أو بال80 فنقول أن الروح قد أحلت بمن؟ بالبدن الأول 10. فإذا أكل 10 فإذا أكل 80 فإذا هو شنو؟ هو بال10 أو بال20 أو 3 هكذا. وضحت؟ فإذا هكذا نقول. المشكلة أين تقع؟ يقولون المشكلة إذا قلنا أن المعاد معاد شنو؟ جسماني. لماذا؟ لأنه الآكل والمأكول، فمن الذي يعذب؟ فإذا هذا آكل وهذا مأكول، نقول أنه هنالك مسلك علمي إن الإنسان تتبدل خلاياه كل 10 أعوام، فكل 10 أعوام أنت اللي كنت أنت بال10 سنين من عمرك، أنت هذا نفسك يا جسدك هو نفسك، ها؟ فيختلف صورتك من أنت صغير شنو؟ مو صورتك هسه تبي. فكل 10 أعوام شيء يتبدل، يتبدل خلاياه. فإذا عاش 100 صار 10، 80 8 وهكذا. فشنو المشكلة إذا أنت هو شنو في آخره أكله شنو؟ أكله في السنة 60 أو في السنة 20 أو في السنة كذائية، فتحل الروح في البدن المضمحل الذي انتفى، فهكذا يقع كذلك البدن. هذه مقدمة علمية. ثانية، الجواب الثاني، الجواب الثاني أن الإنسان مهما كان آكلا أكولا لكنه لا يمكن له أن يأكل إنسان بكامله. يستطيع الإنسان أن يأكل إنسان بكامله؟ طبعا هاي هسه الهندوس وغيرهم جاي يأكلون، أنا شفتها. لا حول ولا
قوة.
إيه.
قطعه من فخذه،
اي
من فخذ
المقتول. اي هي هاي صحيح. انا هم يقول انسان الشيء بالشيء يذكر، يقول انسان عشق امراه عشقا عجيبا غريبا، يقول فتزوجها، يقول ولم يكتفي بالزواج، الحب نار حارقه تقتل صاحبها، صاحبه يقتل صاحبه، يقول إلى أنه قتلها وقطعها وجعل أوذار جسدها في الثلاجة، ويقول يتريق بيها ويتغدى بيها ويتعشى بيها حتى يكون هنالك شنو، وظانا أنه سيكتفي إلى أنه مات. عجيب. على كل حال نقول أن الإنسان مهما كان أكولا لا يستطيع أن يأكل إنسانا برمته بكامله، والإنسان يختلف، هذا طويل هذا سمين وهذا صغير، فإذا شلون؟ فإذا أكل فرضا هذا الإنسان لا يأكل إلا بعد الاستقبال، إلا بعد الجوع، ها؟ فيأكل الآن فرضا أكل رجل من عده، ها؟ إيش بقى؟ بقى إنسان تك رجل. زين، هنا المسألة، المسألة شبع، شلون راح يصير جوعان بعد عمل الهاضمة والماسكة والجاذبة والدافعة؟ مو سيتخلى عن تلك الفضلات اللي هو أكلها، وبعدين راح يبتدي شنو بالفخذ الثاني، مو فهكذا بالفخذ الثاني مات. من مات الروح تحل إما بالباقي أو بما كان خرج منهم الفضلات، وهكذا. شو المشكلة؟ ها هكذا، وضحك. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث وهو الأهم، قلنا فيما سبق أن المعادة معاد جسماني روحاني، روحاني متفق عليه ومسكوت عنه، وإنما المعاد الجسماني هو الجسمي بمعنى البدن المثالي للجسم هذا المادي. وضحت؟ نحل الإشكال. فإحنا ما عندنا مشكلة في الجسد المادي، الإشكال عندنا وين؟ في المثالي. المثالي ثابت مع الروح ولا ينفك عنه، بل هو ملازم إليها كما هي ملازمة إليه. فإذن نحن نقول أن الذي ينعم يوم القيامة والسعادة الأبدية لا متناهية هو البدن المثالي، وأن الذي يعذب ويكون في شقاوة دائمة يكون هو الجسد والبدن المثالي.
يعني المثال ليس هو الآكل،
فليس هو أحسن. هكذا هذه الشبهة الأولى، وهذا جواب الشبهة الثانية. وشلون شبهة هي؟ تلعب النفس. زين، السؤال الثاني، السؤال الثاني أن العذاب الآخروي بما هو عذاب مطلق آخروي أو دنيوي؟ ماذا يفهم من العذاب؟ ماذا يفهم من العذاب؟ إما التلذذ، إما التلذذ أو شنو؟ التشفي، أنه أتشفى أنا بعذابك أو أطلبك أنا ثار وعذبك. وضحت؟ فعذاب الله للخلق لبعض الخلق في نار جهنم كلا إنها لظى نزاعة للشوى. فهل إن الله سبحانه وتعالى عنده نقص يسده بهذا؟ الله كامل مطلق. هل أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يستشفي بهذا؟ كذلك الاستشفاء تابع علما للتركيبات المزاجية، والله سبحانه وتعالى بسيط بحقيقته الكامل، بإذن الله استشفاء. هل أن الله سبحانه وتعالى يتلذذ بالعقاب والعذاب؟ لا يتلذذ، الله سبحانه وتعالى لا يتلذذ باللذة المزاجية التابعة للتركيبات البدنية والنفسية. فماذا يكون هذا على هذا السؤال، ماذا يكون الجواب؟ الجواب: ليس الدار الآخرة والعذاب الآخروي إلا إظهار لعدل الله تبارك وتعالى وحكمته، إلا لإثبات عدل الله وحكمته. فقد ثبت بالأدلة العقلية أن الله تبارك وتعالى جعل المعاد لإظهار مظلومية المظلوم والاقتصاص من الظالم، وأنه إقامة المحكمة العادلة في ساحة المعاد بإظهار حكمته وبإظهار عدله. وإظهار العدل وإظهار الحكمة هو أن الله سبحانه وتعالى بعدالته ألا يجعل المحسن وين؟ في النار، وأن لا يجعل من يستحق النار في الجنة، لأنه قبيح عقلا. فإذن إن العذاب الآخروي ليس هو استشفاء، وليس هو نقص، وليس استلذاذ يستلذ الله سبحانه وتعالى، وإنما هو إظهار الحكمة الإلهية وإظهار العدل الإلهي كما تقدم في الوجوه والبراهين العقلية. زين، سؤال آخر حتى نبطل بس هذا السؤال الكافي. سؤال آخر زين. السؤال: ما هو الفرق بين القبر وبين البرزخ؟ سؤال حلو، ها؟ أي. الفرق واضح نابع من لسان العلماء، حيث ميزوا بين البرزخ والقبر. يطلق القبر على الحفرة المعروفة المشهودة المشهورة، والتي لها أحكام خاصة كالعمق واللحد، والتي تكون كنف الجسد المادي. اللحد تروح منه سيد ان شاء الله. ف فيكون فيه أحكام خاصة، والأحكام الخاصة تابعة لمن؟ للميت نفسه. يتنقل 3 تنقلات، ثم الرجل ينزل على رأسه، ينزل على رأسه، والأمرأة تنزل على قدميها وتكون في اللحد على يمينه متجها إلى القبلة، وهكذا. هذا القبر يسمى بالقبر الفقهي. عندنا قبر ثاني وهو القبر الكلامي. القبر الكلامي هو الذي يطلق عليه اسم البرزخ، والذي يكون إما روضة من رياض الجنة، البرزخ فهو إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفير النار. نستجير بالله وإياكم من النار. والبرزخ عبارة عن محطة الانطلاق للوصول إلى الاستقرار النهائي، ألا وهي القيامة الكبرى. والبرزخ هو محطة انطلاق الإنسان ببدنه المثالي وروحه ليصل إلى الاستقرار التام، إما سعادة أبدية وإما شقاوة أبدية، إما معذب دائم وإما منعم دائم. وهنا يقول الله تبارك وتعالى ويخبرنا بأن هنالك محطة انتقال تسمى بالمحطة التطهيرية للبدن والروح، وهنالك محطة استقرارية ألا وهي القيامة الكبرى. بسم الله الرحمن الرحيم. فروح وريحان وين؟ في عالم البرزخ، في الحفرة النورانية. فروح وريحان، ثم تنطلق من روح وريحان إلى جنة النعيم. فروح وريحان وجنة نعيم. وجنة نعيم هي الجنة الاستقرارية، ولها مراتب وجودية، مراتب عديدة. تارة الله سبحانه وتعالى يقول وجنت جنتين دان، وتارة تجري من تحتها الأنهار، وتارة فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، جنتي خاصة وهي جنة القرب، القرب القبول الذي هو مستقر محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه مجمعين. فهكذا، فاستقرار إما روضة من رياض الجنة فينطلق بروح وريحان فيستقر بجنة نعيم، أو في سموم وحميم وهي حفرة النيران. فإما روح وريحان أو جنة أو شنو أو سموم وحميم. فروح وريحان وسموم وحميم كلها في عالم البرزخ الكلامي، القبر الكلامي الذي يكون فيه منكر ونكير، سؤال هكذا فيه سؤال واستجواب ومعاتبة ومعاقبة، والذي لا يكون فيه شفاعة. عليكم البرزخ، يقول صادق العترة، عليكم البرزخ وعلينا القيامة. فيه بركات ولا يمنع ذلك، لكن الشفاعة بشروطها لا تكون في البرزخ، وإنما تكون في القيامة الكبرى. ويعد وتعد محطة البرزخ هي محطة التطهير من الذنوب، لكن لا كل الذنوب، لكن لا كل الذنوب. فيسأل عن صلاته ويسأل عن عقيدته فيجزى كما كان يعمل، فيجزى كما كان يعتقد. ولذلك في الروايات أن الإنسان إذا مات قامت قيامته، وإذا مات تصورت له 5 صور، صورة عن رأسه وصورة عن قدميه عند قدميه وصورة عن يمينه وصورة عن شماله وصورة شنو فوق وجهه يعني أمام وجهه. فتسأل التي هي أجملهن صورة وأطيبهن عطرا اللي هي على وجهه، من أنت التي عند الرأس؟ تقول أنا الصلاة. ومن أنت عند اليمين؟ تقول أنا الزكاة. ومن أنت عند الشمال؟ تقول أنا الحج. وأنت الصوم. فيجتمعن بقول واحد يقول أن ومن أنت التي أجمل منا صورة وأطيب منا عطرا وريحا؟ تقول أنا الولاية لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه وسلم. فإذا هكذا يكون حال الإنسان، فإن لم يكن عنده تلك الصورة الجميلة فلا تنفعه الصلاة، فإن كانت الصلاة غير موجودة فلا تنفعه الولاية، فإن كان كذا فإن قصر بإحداهن فيكون هنالك العذاب شديد، وإن جحد بإحداهن يكون العذاب دائم وخلود دائم، وهكذا وهكذا. سؤال، طبعا هذا السؤال أنا لعلي ما كاتب لكن أجى من باب إنه الفائدة، سؤال مهم جدا وهو على صيغة إشكال. تقدم فيما سبق أن الصفات الإلهية الذاتية على قسمين، الصفات الذاتية الإلهية الذاتية يعني الصفات الثبوتية الذاتية والصفات الثبوتية الفعلية، وميزنا وجعلنا تبعا لأعلامنا هنالك فوارق بين الذاتية والفعلية وقد ذكرناها في محلها، لكن هنالك من جعل فارق أساسي يقول أن الذاتية غير متناهية لأنها عين الذات الإلهية، وبما أن الذات الإلهية غير متناهية فإذن الصفة الذاتية غير متناهية، والصفة الفعلية أنها متناهية، وبما أنها متناهية إذن هي عين الفعل المتناهي، والفعل المتناهي متناهي، فإذن الصفة الفعلية متناهية. هذا ما تقدم بيانه. الإشكال أين؟ هل أن الله تبارك وتعالى العذاب والعقاب من صفات الذات لو صفات الفعل؟ صفات الفعل، ولذلك شنو؟ الله يعذب ولا يعذب، الله يعاقب ولا يعاقب، إذن هنالك شنو؟ ضدان، العقاب وعدم العقاب، ضدان لو مضدان هكذا. فإذا الإنسان الله سبحانه وتعالى متصف بالعقاب ومتصف بالعذاب وكذلك متصف بضده، عدم العقاب وعدم العذاب. فنقول أن العذاب الآخروي متناهي لو مستمر حسب الآية القرآنية تقول خالدين فيها أبدا، يعني أبدا ماذا تنفع؟ تنفع عدم التناهي. وقلنا أن العذاب الآخر وش به؟ متناهي لو لا؟ متناهي. فكيف ينسجم قول الله مع قول القائل بأن الصفة الفعلية متناهية والله يقول خالدين فيها أبدا؟ هذا إشكال. إشكال ثاني، إشكال ثاني، الله سبحانه وتعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء، العذاب شيء لو مو شيء؟ شيء. ورحمتي وسعت غضبي، فإذا الغضب لله ايش بيه؟ محدود لو محدود؟ بمن؟ بالرحمة. فكيف تقولون خالدين فيها أبدا تبعا للقرآن الكريم؟ وصلت الفكرة ولا شيخ غسان؟ وصلت إن شاء الله. الجواب على ذلك أما قولكم أن العذاب والعقاب متناهي لأنه من صفات الفعل، نقول ليس كل صفة فعل متناهي، نحل الإشكال. والدليل على ذلك أن النعيم والجنة لطف إلهي، لطف ولا لا؟ واللطف من صفات الفعل، واللطف من صفات الفعل. فإذن اللطف الإلهي في الجنة غير متناهي، لأنه لو كان متناهي لكان عبث، لكان ظلم، لكان ظلم. فالله سبحانه وتعالى جعل النعيم بلطفه، واللطف من صفات الفعل، والصفة الفعلية في اللطف الإلهي غير متناهية. فمن الذي قال أن كل صفة فعل شنو متناهي؟ هذا أول الكلام، من هذه فارق ليس بصحيح، فإذا خالدي فيه أبدا. أما قولكم أن الله تبارك وتعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء، والعذاب الآخروي شيء، فإذن هو محدود. ورحمتي وسعت غضبي، فبما أنه الغضب الإلهي، العذاب الآخروي غضب رباني إلهي محدود، فإذن نقول أن الرحمة الإلهية محيطة وهو محاط، والمحاط متناهي. نقول هذا الجواب. من الذي قال أن العذاب الآخروي هو نقمة وليس رحمة؟ كذلك أول الكلام، بل هو الرحمة بعينه، العذاب هو رحمة بعينه. وهنالك شبهة أصدرها صدر المتألهين، قال أن هنالك انقلاب من العذاب إلى العذب. شايف واحد لما يعود إيده شنو على الضرب، فإذا ما ضربها الضرب شبيهة توجع، فلا بد أن شنو، فيتحول من العذاب الأولي إلى العذب. وهذا مو صحيح، هذا خلاف الحكمة الإلهية. الله سبحانه وتعالى أراد العذاب لو أراد العذب، أراد العذاب لو كان الأمر وخواتيم الأمر هو العذب، لا جعل العذب بالبداية. هذه شبهة ليس بتامة، هذه شبهة ليس بتامة. فإذن العذاب الآخروي من صفات الفعل، وصفات الفعل لا متناهية كلها، ليس دليل على أنها متناهية. ثانيا، ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت غضبي، أن النار الآخروية والعذاب الآخروية هو جزء من الرحمة الإلهية، فلا إشكال في المقام. زين. أما استعراض قول المصنف وقول الشارح، هذا ما سنبينه إن شاء الله، ونطبق العبارة الحلية إن شاء الله والسيورية في الدرس الآتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى أترته الطيبين الطاهرين.